الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 26 من مسائل التقليد: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. إذا حكم الحاكم بحكم، وقد فرقنا سابقا الفارق بين الحكم والفتوى، فقلنا الفتوى عبارة عن حكم الله الكلي، مثل الخمر حرام، الصلاة واجبة، يجب كذا، يكره كذا، يستحب كذا، هذه فتاوى، هذه أحكام الله الكلية. هذا ليس المراد به في هذه المسألة، وإنما المراد من الحكم هو الحكم الجزئي، مثل أن يقضي القاضي بطلاق امرأة، بزواج امرأة، بمال لزيد، بمثلا الأمور المالية وغيرها أيضا من الأحكام التي تكون معرض للقضايا الجزئية. إذن الحكم هو عبارة عن حكم جزئي في واقعه. إذا حكم القاضي الحاكم الشرعي بحكمين من هذا القبيل لا يجوز لحاكم آخر أن ينقضا، ولا تصير لعبة. يجي قاضي ويقضي ترافع زيد مع زوجته هند فحكم بالطلاق لهند من زيد، فبالتالي يجي واحد ثاني وينقض هذا الحكم ويقول لا أنتم باقين على الزوجية. لا يجوز ما دام أن هذا الحاكم قد اجتمعت فيه الشرائط التي تؤهله للحاكمية والقضاء، لا يجوز نقضه. لماذا؟ لأنه منصوب من قبل الله، منصوب من قبل رسول الله، منصوب من قبل أهل البيت سلام الله عليهم، حيث أنهم هم الذين أوصوا بالحاكم بنصب هذا الحاكم والقاضي. ففي صحيحة أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فهو مجعول من قبل أهل البيت. في الرواية الأخرى: إياكم إذا وقعت بينكم خصوما أو كذا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. إياكم، ولكن شنو؟ اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا. إذن هو منصوب من قبل الإمام. فالشخص المنصوب والمجعول قاضيا من قبل الله ورسوله وأهل بيته المعصومين لا يجوز نقض حكمه، وإلا إذا نقض حكمه فقد نقض حكم الإمام المعصوم فقد نقض حكم رسول الله فقد نقض حكم الله. وفي رواية مقبولة عمر بن حنظلة: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. إذن إذا كان حكم حاكم بحكم لا يجوز للغير رده، ولو جاز رده ونقضه للزم عدم نفوذ حكم من الأحكام أصلا. ليش؟ لأن كل ما حكم حاكم يجوز لآخر شنو؟ أن ينقضه. زيد وهند راحوا إلى فلان نقض وقال بأنه الطلاق لهند، زيد ما قبل، راح إلى الثاني قال لا الزواج لزيد والطلاق باطل، ما قبلت هند، راحت إلى ثالث حكم إليها، راح لرابع حكم إليه، وهكذا واحد يقول هم الزوجين وواحد يقول هم الطلقين، وتالي ما ينفذ حكم أصلا. مال مثلا اختلف اثنان، خب لازم المال لأحدهما، حكم الحاكم بأن المال لزيد، ما جاز لعمر، عمر راح لقاضي ثاني، عمر أيضا قال المال إلى من؟ إلى عمر وليس لزيد، نقض الحكم الأول، وجاء الثالث نقض حكم الثاني، وهكذا دواليك، بحيث لا يبقى حكم أصلا. لو جاز نقض الأحكام هكذا لزم عدم نفوذ أحكام إلى الأبد أصلا. كلما حكم 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 حاكم بحكم نقضه الآخر وهكذا. نعم لو علم المخالفة للواقع بسبب عدم مراعاة القاضي الحاكم الشرعي المجتهد، هذا إذا لم يراعي، أما إذا كان مو مجتهد مو حاكم، مو كلامنا مو يا كلامنا ويا الحاكم الشرعي الحاكم القاضي، هذا الحاكم القاضي الشرعي المجتهد لو لم يراعي الموازين الشرعية وعلم أن حكمه مخالف للواقع يقينا، فحينئذ يجوز نقضه، بل هو في الحقيقة ليس نقضا لحكم الحاكم. لماذا؟ لأن أساسا هذا ليس حكم، هذا مجرد كلام، هذا تخيل، لأنه إما أن يكون متعمد أن يأتي بحكم ليس هو حكم الله، وهذا ساقط من الاعتبار من الأساس هو وحكمه، أو أنه لا مو متعمد، ولكنه هذا الشخص مثلا لم يراعي تمام المراعاة لتلك الموازين، يعني بحيث أنه لم يستقصي، عنده تقصير في مقدماته، فبالتالي إذا علم مخالفة حكمه فهو ليس بحكم، هذا الحكم الذي صدر ليس حكم، فبالتالي إذا لم يكن هو حكم إذن هو لم يكن الناقض له ليس ناقضا للحكم، بل هو ناقض لكلام لهذا القاضي. إذن خلصنا، إذا علم مخالفة للواقع أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته فحينئذ يجوز نقضه لحاكم آخر. فلو مثلا أحد المدعيين الذي يعلم أن حكم الحاكم بأن المنزل لزيد دون عامر، وهذا عامر على يقين أن هذا الحكم مخالف للواقع، يجوز أن يستأنف القضية عند حاكم آخر، خصوصا إذا كان أعلم. انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية التي بعد، المسألة 27، إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك. شخص مجتهد، مرجع عنده فتاوى، أحد المرشدين، أحد الناس نقل فتوى، هذه الفتوى يوجب الأخذ بها ارتكاب خلاف الوظيفة الشرعية. مثلا نقل ناقل عن المرجع أنه يجوز نكاح البنت البكر بدون إذن أبيها، نقل هذا الناقل لشخص، قال هذا من المرجع الفلاني، قال ايه، قال انا مقلدنا اذا يجوز لي، قال ايه يجوز. هذا الشخص راح يتزوج بنت، يوجب الوقوع في حرام اذا كان المرجع لم يقل ذلك. هذا المرشد، هذا الشخص تبين له أن الفتوى غلط، والمرجع يقول بشنو؟ بلزوم إذن الولي. شنو يسوي هذا؟ يسكت؟ يسكت إلى أن يقع هذا الشخص في ويش؟ في الحرام وعلى خلاف الوظيفة الشرعية؟ يقول لا، يجب عليه في هذه الحالة أن شنو؟ أن يعلمه، أن يقول لا ترى الذي قلت ليس بصحيح، الفتوى الصحيحة وجوب إذن الوالد مثلا. أو أن صلاة، اجي صلى صلاة ناقصة مثلا تكبيرة الإحرام، فقال له أن صلاتك التي صليتها صحيحة. طيب إذا كانت صحيحة والحال أن تكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بشنو؟ بنقصها، يوجب ترك الوظيفة الشرعية وهي الصلاة. فإذا علم هذا القائل بأن فتوى المفتي ليست كذلك بل الصلاة باطلة ويجب إعادتها، حينئذ يجب عليه أن شنو؟ أن يعلم من سمع، خصوصا الشخص الذي سأل هذه المسألة. إذن إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك، وإلا أوقعه في شنو؟ في خلاف الوظيفة الشرعية. ويترتب عليها أمور كثيرة، يترتب عليها مثلا ترك العبادة، يترتب عليها مثلا انتقال المال إليه بحرام. مثلا شخص أفتى إلى شخص بأن المساهمة في البنوك من أسهم البنوك جائز، وتالي تبين لا، عند مرجع ما يجوز، يجب علي أن يعلمه ويقول لا ترى المساهمة لأسهم البنوك غير جائز. وهكذا أمثلتها كثيرة. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه أن يعلم من قلده أن فتواي الفلانية قد تغيرت؟ يجب أن يعلم كل أحد يقلده؟ هل يجب عليه؟ إذا كان واجب عليه يعني مشكل، المقلد يقلده ناس في شرق الأرض وناس في غربها، ناس في جنوبها وناس في شمالها، الآن لو مثلا قلنا السيد السيستاني إيش قد يقلدوه؟ ما شاء الله ملايين من الشيعة تقلده. طيب ما يمكن إحصاؤهم، ومن الصعب أصلا شنو وصول الفتوى إليهم بهذه السهولة مع وجود الوسائل الحديثة الكثيرة اليوم من الاتصالات من الانترنت وغيرها، ولكن يصعب الإيصال. هذا من جهة، هذا ليس كذلك، مو هذا السبب نقول أنه لا يجب عليه، لا يجب على المرجع أن يعلم المقلدين له بتغير الفتوى، لا يجب. لماذا؟ لأن الفتوى السابقة حجة إلى من؟ لهؤلاء الأشخاص، دولة اللي قلدوه وطبقوا الفتوى السابقة من دون علم بفتوى جديدة، هذه الفتوى الأولى تعتبر شنو؟